نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإكراه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه. هو أول حديث
من اختار الضرب والقتل على الكفر.
قرأ هذا شو؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من في تتمة كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت أبو محمد الثقفي البصري.
من معنى هذا؟ طيب.
قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة
أيوب.
عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوب هنا من هو السختياني؟
نعم.
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. نعم. الله بن زيد الجرمي. نعم.
عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وما ذاك إلا لأن حلاوة الإيمان تدعو العبد إلى التلذذ بطاعة الله وترك معاصيه، وراحة القلب والضمير في كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجد هذه اللذة، وجد هذه الراحة، وهذه الطمأنينة بأفعاله وأعماله، لأنه يشعر بأنه في غنيمة عظيمة وفي طريق سلامة ونجاة على بصيرة. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فهذه خصلة عظيمة إنما يوفق لها الخواص، فلهذا يجدون بها حلاوة الإيمان، لأنه يدفعه إليها قوة الإيمان. أكثر الخلق إنما يحب لحظ العاجل، لطمع عاجل، أو لقرابة، أو لمصاهرة، أو مشاركة، أو ما أشبه ذلك من أمور الدنيا. لكن الشخص الذي يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأنه مطيع لله، لأنه مستقيم على أمر الله، هذه الدوافع قليلة. فإذا وجدت في العبد فذلك من الدلائل أنه ذاق حلاوة الإيمان. وهكذا كراهة أن يعود في الكفر يعني كما يكره أن يقذف به في النار. هذا يدل على بصيرة وخشية عظيمة، وعلى فرق بين، لأن أكثر الخلق ما يفرق، ربما ترك الإسلام وقع في الكفر وهو لا يشعر ولا يبالي ولا يتحرك له الساكن لعدم مبالاته، كفر أو ارتد. لكن قوله يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار في اللفظ الآخر أعظم من كراهتي أن يلقى في النار. هذا الذي يقتضيه كمال الإيمان وقوة اليقين وكمال البصيرة في دين الله. نعم.
عبد الوهاب مرة شخص معنا كثير.
مرة كثير.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض.
قال سماحة الشيخ رحمه الله: لا شك أن حدث عثمان حدث عظيم، ولهذا قال سعيد: لو انقض أحد لكان جديرا بذلك لشدة المصيبة والجريمة التي فعلوها بعثمان، حاصروه وقتلوه بلا ذنب، لا شك أنها جريمة عظيمة، ولهذا حصل لهم بعدها غاية البلاء، وتفرق الناس واقتتل بعضهم بعضا أو وقتل بعضهم بعض، بعضا وقتل بأسباب ذلك أمر عظيمة نسأل الله السلام. سئل رحمه الله تعالى كما كان عمر يعذب سعيدا؟ الجواب هذا ظاهر الحديث، لأنه رحمه الله كان صلبا قويا في جاهليته وفي إسلامه، لكن الله أبدله ذلك بخير عظيم وقوة عظيمة في الحق رضي الله عنه وأرضاه. سئل قبل أن يسلم عمر يعني؟ فأجاب قبل أن يسلم نعم، يعني يعذبه ليؤذيه ويوثقه، مقصوده من هذا أن يترك الإسلام، هذا مراد عمر، يوثقه يعني يخيله حتى يرتد عن الإسلام، حتى يتركه، حتى يكفر بمحمد، يعني حتى هدى الله عمر بعد ذلك. فسؤال إيش المناسبة؟ يعني ما رجع سعيد؟ الجواب يعني ما رجع سعيد، ما بال بفعل عمر، عذب في الله وصبر. فسؤال أحسن الله إليك يا شيخ، حتى لو لم يوصل الأمر إلى الكفر، إذا طلب من الإنسان التنازل عن سنة من السنن وإلا أوذي إذا تمسك بها أو أوذي، فليشرع أن تمسك بها؟ الجواب الصبر، هذا يشرع له الصبر والثبات إلا أن يصل إلى حد الإكراه. فسئل فإذا وصل إلى حد الإكراه، فأجاب لا، من باب أولى أن يتركها، يعني إذا انتهى كلامه، إذا وصل الإكراه لا بأس أن يترك هذه السنة.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى.
انتبه، بعض الناس يخلط بين ضعف النفس والخور والجبن وبين الإكراه، حتى ربما يأتي عليه زمان يشك في كل شيء، يظن أن هذا إكراه، حتى مسألة الرزق يخاف، يحلق لحيته، خايف على الرزق، خايف على عمله، خايف على وظيفته، لا، هذا ليس إكراه، الرزق هو الله جل وعلا، لكن لو عذب حتى يعني كاد أن يموت أو جلد لا بأس، لا بأس. نعم.
شيخ، كان محقوقا أن يموت.
كما سبق الشرح. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
قال شيخنا رحمه الله تعالى رفع درجته في الليين، والمقصود من هذا التعزية والتسلية، وأنهم لهم أسوة فيما قبلهم من الأخيار، وقد صبر أخيار قبلهم مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وصبرت الرسل أيضا، فلكم فيهم أسوة، فلا تستعجلوا بل اثبتوا واصبروا. وهذا نبه الله عليه في كتابه في مواضع كثيرة، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالقرآن مملوء من هذا ليعلم الناس أن هذا الشيء ليس شيئا خاصا بهم، وأن هذا البلاء قد سبق في من قبلهم وحصل لهم لمن قبلهم من الأمم التابعة للرسل، فلهم فيهم أسوة. فإذا كان الأولون صبروا على طاعة الله ورسوله وجاهدوا في سبيله، وصبر الرسل أيضا حتى قتل من قتل منهم، يعني أنبياء الله قتلوا، فلكم فيهم أسوة أنتم أيها الحاضرون يا أمة محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، لكم فيهم أسوة في الصفح وعدم العجلة. ولو كان كل من دخل في الإسلام يكون في رفاهية في نعمة وفي عافية ولا يعتريه شيء أبدا لأسلم الناس كلهم، ودخل الناس كلهم في الإسلام ولا بقي أحد ولا بقيت فتنة ولا امتحان ولا تميز أحد عن أحد، ولكن هذا البلاء يتميز الناس أو يميز الناس، ويتميز الصادق من الكاذب والصابر من غيره والمؤمن من الكافر وقوي الإيمان من ضعيف الإيمان إلى غير ذلك، لأن العافية لمن صبر عظيمة لا تنال إلا بالله ثم بالصبر والتقوى والاستقامة. ولهذا قال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال سبحانه: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو سهل لهم وجعلهم في نعمة وراحة وطمأنينة إذا أسلموا، ومن لم يسلم صار في شقاء وعذاب حتى يسلم، ما بقي أحد، ذهب الناس كلهم في الإسلام، فلله الحكمة سبحانه وتعالى. سؤال رحمه الله تعالى: أحسن الله إليك، عطف الذئب بالواو لا يخالف إلا الله والذئب على لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، والنهي عن قول ما شاء الله وشئت. الجواب: تحتاج تأمل، فإن كان هناك فرق فالحمد لله، فإن كان هناك فرق وإلا فهذا كان أولا، كان قبل أن ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ما شاء الله وشاء فلان، لأن هذا كله في مكة، وكانوا يقولون ما شاء الله وشاء مكة محمد، فيقول لولا الله فلان ثم نهى عن هذا، فيكون هذا قبل النسخ، قبل أن ينسخ هذا الأمر، فإنه في آخر الأمر في المدينة عليه الصلاة والسلام علمهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم شئت، مثل الحلف بغير الله كانوا يقولونه، والنبي والأمانة ثم نهوا عن هذا، فيكون هذا من جنس هذا، يكون هذا أولا ثم نسخ، فيكون الصواب بعد هذا لا يخاف إلا الله ثم الذئب، أو لا يخاف إلا الله ثم اللصوص، أو ما أشبه ذلك على الطريقة الأخيرة التي هي من كمال الإسلام ومن كمال الإيمان ومن كمال التوحيد، لأن الإسلام وشرائعه تتكامل في آخر الوقت في المدينة، شرع الله أشياء في المدينة وفي آخر العهد ما لم يشرحها قبل ذلك استكمالا لما أراد الله من كمال دينه وتمامه، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، فتمامه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. سؤال رحمه الله: يا شيخ، يمكن تكون للعطف كذلك لا يخاف إلا الذئب على الغنم، ما تكون للعطف يعني؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هي للعطف، لكن لماذا لم يقل ثم قال والذئب، ولا جزء أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، فيقول الإنسان هذا من الله ومن فلان، أو لولا الله فلان، ما يجوز هذا، يقول لولا الله ثم فلان، هذا من الله ثم من فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، فكان مقتضى هذا أن يقول لا يخاف إلا الله ثم الذئب. فلما جاءت هنا الواو، هذا كان في أول الأمر حين كان في مكة عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهى عن مثل ما شاء الله وشاء فلان. فسئل: أعني المراد أنها جملة مستقلة أخرى لا يخاف إلا الله على نفسه والذئب على غنمه؟ الجواب: إيه، بس ما قال ثم ولو مستقل. سئل: أحسن الله عليك، الواعظ إذا تشهد بهذا الحديث يجوز له أن يغير ويقول ثم؟ الجواب: لا، يأتي بها على وجهها ثم يبين الأسباب، يروي الأحاديث على ما هي ولا يغير، لكن يبين الأسباب، يبين المعنى. هذا كان في أول الإسلام، ثم منع منه في حديث الطفيل: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا ما شاء الله وحده، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وفي اللفظ الآخر: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ثم شاء فلان. وهكذا حديث قتيلة حين قال اليهود: إنكم تنددون، يقول تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله وحده، وفي اللفظ الآخر أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم.
مش ممكن يكون خوف جبريل لهذا؟
نعم، هو الكلام على عطفه، على عطفه مع الخوف من الله عز وجل. هذا ظاهر كلام الشيخ عبد العزيز. نعم نعم، نعلق على ابن حجر هذه ولا الشيخ عبد العزيز؟
تقريبا شيخ نفس كلام الشيخ تقريبا.
نفس الكلام هي مدرسة واحد منبع واحد. نعم
من حجر
طيب اقرأ أنت ومحمود
كلام يسير.
قال
قال قوله والذئب هو بالنصب عطفا على المستثنى منه لا المستثنى كذا ما كذا جزم به الكرماني ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستثنى والتقدير ولا يخاف إلا الذئب على غنمه لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان الذئب فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى.
الله عليك أن التوجيه هذا اللي ذكر شهاب عز أوجه.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
لابد الإنسان يا أخي في مرحلة طلب العلم وفي مرحلة الاستقامة يصبر إذا ابتلي بشيء يصبر بعض الناس يبدأ الطريق ثم سرعان ما ينقطع إما أن صدقه فيه شيء وإما أن منهجه على غير السنة والسبيل لأنه مثلا أخبر أو دعا وأي مكان سواء كان دعاء أو إخبار سيقع هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها مرتين أو ثلاثة هم إلى هلاك لأن تنطع وتشدد وغلو في الدين وانظروا حولكم تعرفون كان بعضهم يكفر الناس ولا يصلي مع الناس في المساجد والآن في أحضان الراقصات والعياذ بالله التنطع ليس محمودا مذموم يؤدي للهلاك. نعم
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره المكره ونحوه في الحق وغيره قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهودا فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ذلك أريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له هذا أجلوا حين أجلاهم إلى خيبر وإلى الشام بعدما جرى منهم ما جرى من مسألة قريظة وقتل منهم من قتل وأجل من أجل فسئل قوله قد بلغت تهكما أو تقريعا فأجاب يعني أديت ما عليك ما هو الظاهر أنه تهكم يعني أديت ما عليك وأخبر أنهم سوف يجلون فسئل أحسن الله إليك هذا في أول الأمر أم بعدما نقض العهد الجواب محتمل أنه بعدما جرى ما جرى من عبد الله بن أبي أبي بعد وقعة بدر ويحتمل أنه بعدما قطعت الأحزاب المقصود محتمل الفائدة الحاصلة على أي حال الفائدة أن ولي الأمر إذا أراد أن يجلي أحدا ينبه حتى يتخلص من أمواله سواء كان هؤلاء من بقايا بني النضير أو من بقايا قريظة يحتمل محتمل لكن قريظة قتل منهم المقاتلة وبقي منهم جماعة لم يبلغوا الحلم سباهم النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه بقي منهم بقايا من العجزة والشيبان ثم أخرجهم صلى الله عليه وسلم محتمل. نعم
قال رحمه الله باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو زكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها إذنها.
قال سماحته رحمه الله: وهذا الحديث والذي قبله حديث هنساء كلاهما يدل على أنه لا يجوز تزويج النساء إلا بإذنهن، ولا يجوز إكراههن حتى ولو من الآباء، فليس الأب أن يكره بنته. أما الثيب فلهذا النص وهي شبه الإجماع ليس له أن يكرهها، بل لا بد من أمرها وإذنها. ولهذا لم وللأسف بعض النساء كثير المطلقات تظن إحداهن أنها طالما أنها ثيب وتزوجت من قبل لها أن تزوج نفسها، وهذا غلط. يقول: ولهذا لما أخبرت خنساء النبي الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها وهي كارهة رد نكاحها. في حديث عائشة هنا قال يستأمر النساء في أبضاعهن، قالت يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قالت إن البكرة تستحي؟ قال إذن وصمتها. وهكذا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني يطلب إذنها. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. واختلف العلماء في البكر التي فوق التسع، التي إذا بلغت تسعا فأكثر، هل يستأذنها أبوها أم يجبرها؟ على قولين: أحدهما أنه له الإجبار لأن نظرها قاصر، والقول الثاني ليس له إجبارها بل لا بد من إذنها ولو بالسكوت، وهذا هو الصواب لعموم الأحاديث، لأن الأحاديث عامة أن البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها، ولأنها هي صاحبة الشأن وهي التي تجتمع به وتباشر نفعه وضره أو وضره. أما إذا كانت دون التسع كانت صغيرة فهذه لها أن يزوجها أبوها، خاصة إذا رأى المصلحة، والمقصود بالزواج هنا يعني العقد حتى تطيب للنكاح. عليه يحمل حديث زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة تزوجها ابنة سبع وخيل ابنة ست، يعني مراد انتهت من الست ودخلت فيه، ودخل بها وهي ابنة تسع. والمجرمون كالإسلام البحيري وهذا المهووس محمد عبد الله نصر الذين يقولون يردون السنة بسبب هذا الحديث، حديث في البخاري يردونها، هذا من الجهل. قد تكون البنت بالغة وعمرها 9 سنوات، يقع هذا لا بأس أبدا، يكون جسمها يعني قوي وربما تبلغ من عمر 9 سنوات لا بأس أبدا. أما إذا كانت دون 9 كانت صغيرة فهذه لا أن يزوجها أبوها. ولذلك نبه بهذه المناسبة على مسألة مهمة جدا، بعض الناس يقول لي زوجني بنتك دي لدون 9، أو يقول قبلت خلاص تم النكاح، زوجتك قبلت خلاص تم النكاح. انتبه لهذا أن الزواج قبول وإيجاب وزوج وزوجة، ولي أمر للزوجة يتم النكاح حينئذ، فانتبه لهذا. فهذه له أن يزوجها أبوها خاصة إذا رأى المصلحة. وفي حالة واحدة أيضا يجبر الرجل ابنته أو موليته على الزواج، وهي حالة ماذا؟ السفة، إذا كانت سفيها، إذا جاءها الصالح ردته، وإذا جاءها الطالح قبلته، حينئذ يكرهها على الصالح. قال رحمه الله تعالى: فهذه له أن يزوجها أبوها خاصة إذا رأى المصلحة لا لأجل الطمع، فإذا رأى المصلحة الدينية لا فلا بأس. واحتج على هذا بقصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بتزويج أبيها أبي بكر ولم يعلمها حتى أدخلت عليه لأنها صغيرة، كانت بنت 9 أو 7، فإذا كانت دون 9 فليس لها رأي. وإذا رأى أبوها إنكاحها للمصلحة الدينية سواء ككفء خاف أن يفوت أو خاف عليها في وقت فتنة أو ما أشبه ذلك فإنه ينظر في الأمر. أما الأولياء ما على الأبي فليس لهم التزويج إلا بالإذن، وليس لهم تزويج الصغيرة التي دون التسع ليس لهم تزويجها. فإذا بلغت التسع فلا بد من الاستئذان وإذنها السكوت. فسئل عفى الله عنك إذا لم يستأذن الأب أو غير الأبي ثم بعد ذلك رضي بعد الدخول، الجواب فيه الخلاف، هل يصح بالإجازة أو لا يصح بالإجازة؟ ذهب جمع من أهل العلم لأنه يصح بالإجازة إذا أجازت لحديث ابن عباس أن امرأة زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فأجازت نكاح أبيها فأمضاه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو النكاح المطلوب، ما هو بنكاح الظلم، وهو قول جيد، لأن قوله فخيرة يقتضي أنها إذا أجازت يعني صح هذا الزواج. فسؤل ما يجدد العقد، الجواب ما يجدد، لا، وإن جدد خروجا من الخلاف حسن، وإلا في الإجازة كافية. فسؤل هذا في الأب وغيره، الجواب الظاهر أنه عام لأن المعنى واحد. سؤل لكن إذا زوجها الأب بدون إذنها، انتبه هنا في الإجازة لا فرق بين الأب وغيره، أما في الإنكاح من الأول لا يكون إلا للأب، لأنه هو غالبا الأب هو الذي يراعي مصلحة ابنته، إلا أن يكون الأب سفيه بعد، فمثل هذا لا يصلح. بعض الأب يكون عنده سفه مثلا، يزوجها من أجل المال أو الرجل مليونير أو عنده أموال أو كذا. سؤل لكن إذا زوجها الأب بدون إذنها هل يعتبر العقد صحيحا أم باطلا؟ الجواب يسميه العلماء فاسدا، يجدد إذا رغبت، وإن أجازت فهو محل الخلاف كما تقدم. هذا هو الفرق بين الفاسد والباطل. كما تقدم بعض أهل العلم رآها إذا أجازت صح، ما يحتاج تجديدا كالبيع ونحوه على الصحيح. إذا باع ملك غيره بغير إذنه نيابة عنه ثم أمضاه قال أنا أمضيت بيعه فإنه يمضي، وهذا البيع يسمى بيع فاسد. أما الباطل لا يصلح، لابد من إعادة العقد. وهذا مثل هذا، ولكن إذا جدد من باب الخروج من الخلاف وعملا بالأحاديث الصحيحة الكثيرة فيكون أحوط وأحسن. سئل لكن أحسن الله عملك إذا كانت ما تختار للرجل الفاسد والأب يختار لها الرجل الصالح، فما يكون الحل؟ الجواب لا يجبرها ولا يوافق على الفاسد، يبقى الأمر معلقا حتى يتيسر الكفء، فلا يوافقها على الشيء الذي ما هو طيب ولا يجبرها على الذي يريد هو، يجمع بين المصالح. وبعض العلم يرى أنه يجبرها في حال السفة، يجبرها على الرجل الصالح. نعم.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس فإن نظر المشتري فيه نظرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن
دبر يعني يجعله حرا دبره يعني بعد موته. نعم.
ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أولا.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وهذا يحتج به على أن الإنسان الذي قل ماله وكثرت ديونه أنه ينحجر بقلة المال عن وفاء الدين، وأن لولي الأمر أن ينظر في أمره ويبطل تصرفاته، لقصة صاحب العبد هذا. سبحان الله، هذا أفضل بكثير من الشيكات ومن شهود المحاميين والمشاكل في المحاكم. الحاكم أنت مماطل وعمل تلعب بأموال الناس، يحجر على ماله، لا تتصرف في مالك، يعطي على قدر النفقة الواجبة على هو من يعول، ويتصرف هو في هذا المال، تصرف هو في هذا المال، يعطي كل أحد على حسب حصته. أنه ينحجر بقلة المال عن وفاء الدين، وأن لولي الأمر أن ينظر في أمره ويبطل تصرفاته، لقصة صاحب العبد هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم باعه وقضى به دينه. فالمشروع عند أهل العلم أنه لا بد من حجر ولي الأمر السلطان أو نائبه كالقاضي ثم بعد الحجر يمنع من التصرف. وذهب جمع من أهل العلم لأنه يكون محجورا عليه باتضاح إفلاسه. الله المستعان. الآن بعض الذين يعملون في تشغيل أموال الناس يؤذون الناس أذى شديد، يعني يدخلون بملايين، معنى يأخذون ملايين من أموال الناس ويكذبون عليه، ويكون المشروع مثلا خسران ويعطي أرباح من رأس أموال الناس من أجل أن يبقيهم عنده، ويأتوا بأشخاص آخرين ثم بعد ذلك يعلن أنه أفلس. أين المال؟ لا يوجد مال، أو أدخله في أشياء غير متفق عليه. حينئذ الحاكم له أن يتدخل ويحجر على المال. في القانون الحجر موجود
عليه، بس يكون على سفه من شخص سفيه، بس
لابد أن يثبت أنه سفيه. طيب ما هو هذا هو،
أو مجنون،
هذا هو الشر. مجنون ولا يكفي السفه؟
لا، سفيه أو مجنون،
هذا هو الشر، هذا هو الشر. إذا كان سيء التصرف أو كان مماطل في سداد أموال الناس، للحاكم أن يحجر على ماله ويعطي كل أحد على حسب حصته. وهو ظاهر كلام البخاري رحمه الله، إذا اتضح فلسه وقلة ماله فإن أمواله تكون محجورة حتى يتصرف ولي الأمر في قضاء الدين وسد حاجاته، وهو قول قوي، إلا أنه قد تترتب عليه مشاكل، فلهذا ينبغي أن يحجر عليه حتى لا تترتب مشاكل في تصرفاته. نعم، هذا شيء طيب جدا جدا، يريح الناس من مشاكل كثيرة. نعم.
باب من الإكراه كرها وكرها واحد.
طيب لعل نقف عند هذا. نعم.
سؤالين للإخوة.
نعم.
أخي يقول شفنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله وشاء محمد، فما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله وليس ثم رسول لرسوله؟
في الحديث هذا
مر معنا قليلا،
لعل هذا كان في مكة في الأسرة.
طيب، وأخ آخر شيخنا يقول هل يجوز إعطاء مال للذي يعقد النكاح للناس؟
ولا هذا كان في قصة بني قريظة في المدينة، ولكن كان في الأول، كان في الأول ذهب إلى المدينة. نعم.
آخر شيخنا يقول هل يجوز إعطاء مال للذي يعقد النكاح للناس؟
نعم، من قبل السلطان، وهذا عمله، يجعلون مأذون، يجعلون لهم مال أصلا، الدولة تجعل لهم مال.
شيخ عبد القبطية معناها نصري ولا معناها نصراني؟
لا، يعني من أهل الكتاب، من أهل الكتاب.
يعني يجوز أن يقوى عليهم أخباط؟
نعم يجوز طبعا، أخباط لا بأس. المصريون هنا نعم في قولا في هذه المسألة، والصواب أنه يجوز ذلك، لا بأس بذلك. وفق الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.